الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. أراد الشيخ هنا هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير وغيره، أراد أن هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير وغيره. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، يعني يريد بذلك الذي هو تفسير المعنى، يعلمه الراسخون في العلم، فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم أي الثابتون في العلم، لأن الرسوخ هو الثبوت، وهم الذين ثبتت أقدامهم في العلم لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق، خلاف المتعالم فهذا ليس راسخا في العلم، وإنما يتزعزع لأنه مبتدئ في طلب العلم أو يدعي أنه عالم وهو ليس من الراسخين في العلم. وهنا قال مبينا وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هذا مأثور عن السلف أنهم يقفون على قوله والراسخون في العلم، فتكون الواو للعطف على لفظ الجلالة، بمعنى أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون المتشابهات. قال: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي، وروى عن ابن عباس، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه مجاهد من تلاميذ ابن عباس، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن جعفر بن الزبير يعني قال عنه ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم، وهو يعني من العلماء الراسخين في العلم. ومحمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق، كان بحرا من بحور العلم. وهؤلاء كلهم يعني من رواة السير والحديث. وابن قتيبة كذلك، ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم صاحب التصانيف في فنون العلم والآداب، توفي سنة 76 و200، وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، يعني يريد الشيخ أن يبين أن كلا القولين الذي ذكرهم، أي الوقف على قوله في العلم والوقف على لفظ الجلالة كقول يعني كل قول له اعتبار، أن يقف على العلم وعلى لفظ الجلالة. قال: كما قد بسطناه في مواضع أخرى. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، يعني أي نقل عن ابن عباس القولان: الوقف على لفظ الجلالة والوقف على الراسخين في العلم، كلا القولين نقل عن ابن عباس. قال: وكلاهما حق، والمعنى الثالث، يعني المعنى الثالث من معاني التأويل، لأنه يتكلم عن معاني التأويل. المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا يعني ما حصل من سجود الأبوين والإخوة الإحدى عشر هو تفسير رؤياه التي رآها في صغره، لم يعرف تأويلها إلا لما وقعت. فكذلك ما في الآخرة لا يعرف أو لا يعرف إلا إذا شوهد يوم القيامة. فهذا التأويل أي ما يؤول إليه الشيء من حقيقته المغيبة عنا. قال: وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون أي ما ينتظر أو ما ينتظر الكفار إلا تأويله، أي تأويل ما جاء في القرآن حين وقع ما أخبر الله عنه يوم القيامة وما فيه من الجنة والنار. حينئذ يدركون أنهم أخطأوا في الدنيا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. حين ذاك يدركون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإذا رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل وعاينوه كانوا في الدنيا، يعني كانوا في الدنيا يكذبونهم، فإذا شاهدوا يوم القيامة عرفوا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقالوا: قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هذا ما أخبرتنا به الرسل لكن فات الأوان. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه من علم الغيب. فحقائق الأسماء والصفات وحقائق ما في الجنة وحقائق ما في النار وما يكون يوم القيامة هذا مغيب عنا، يعني نسمع عن الكلمات لكن حقيقته لا نعرفها. فلذلك الله أتى بأسماء نعرفها حتى نعرف هذا الشيء، لكن حقيقته طعمه ذوقه غيره لا يعلمه إلا الله. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. قال: فتأويل الصفات الذي لا نعرفه هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، يعني تأويل الصفات على هذا هو حقيقتها وكيفيتها، وهذا لا يعلمه إلا الله. أما معناها وهو التفسير فنحن نعرفه، إذا قلنا اليد والقدم وغيرها والعين نعرفها، يعني هذه الأشياء المسميات ونثبتها، لكن حقيقتها كيف هي وكيف شكلها وكيف كذا لا يعلمها إلا الله. لأن نقول أن الله أخبرنا أنه يأتي ولم يخبرنا كيف يأتي، أخبرنا له قدم ولم يخبرنا كيفية هذه القدم، فنثبت ما أخبرنا به ولا نفتري على الله فنكيف هذه الأسماء. فبهذا يكون رد عليهم. قال: وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره، يعني ولهذا السلف يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول. هذه قاعدة عظيمة، أن معنى الصفات معلوم لنا، وأما كيفيتها فهي مجهولة لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. يعني أن تقول جاء إذا أن الله يأتي يوم القيامة، وأن الله له قدم، وأن الله استوى على عرشه، وكذا وكذا من الأسماء والصفات. فإذا قال لك إنسان كيف استوى، كيفية الاستواء هذه ماذا؟ مجهولة لنا. الاستواء معلوم، نعرف أن الاستواء معلوم، لكن الكيفية كيف استوى، يعني كيف، هذه الكيفية مجهولة لنا، لأن الله ما أخبرنا كيف استوى. نقول نثبت أنه استوى، كيف استوى هذه مجهولة لدينا. طيب الإيمان بها، التصديق بها واجب، يجب علينا أن نؤمن أنه استوى، والسؤال عنها أن نسأل كل صفة كيف كذا كيف كذا، هذه بدعة، يعني لم يفعلها السلف. وبذلك كان الإمام مالك وغيره يعني من العلماء كانوا يعني ينكرون كما ذكر هنا، قال كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول، كما قال مالك وربيعة وأم سلمة وغيرهم من السلف، هذه العبارة تواردت عليهم. قال: فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، يعني قولهم الاستواء معلوم أي معلوم معناه، استوى على العرش يعني على عليه وارتفع عليه، واستوى الزرع على سوقه يعني ارتفع سنبله على قصبه، فمعناه العلو والارتفاع، هذا معناه في اللغة. لكن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، ونحن نقول استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش، وكيفية استوائه لا نعلمها لأنه لا يعلمها إلا الله. فقوله يترجم يعني أن ينقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى، لأنه معروف، لو كان غير معروف ما أمكنت ترجمته، يعني عبارة استوى يعني معروفة لنا أنه على وارتفع على الشيء، استوى فلان على الدابة، استوى كذا على وارتفع، لكن كيفيتها مجهولة لنا. أما كيفية الاستواء يعني نعرفها نترجمها، يرحمكم الله، يعني كيف استوى هذه مجهولة لنا، أما الاستواء نفسه نعرفه ونترجمه، يرحمكم الله. قال: وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، يعني وعلى هذا يكون الوقف على قوله والراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، كذلك النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول معروف ويكون من أعلى، أما كيفية نزول ربنا فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني أي من لغتها التي تتخاطب بها لأن القرآن نزل بها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني لا يعذر أحد بجهالته، مثل التوحيد والشرك والصلاة والصيام وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الميتة وتحريم الخمر، هذه يعني أشياء ظاهرة لكل أحد حتى العوام. وتفسير يعلمه العلماء، يعني لا يعرفه العوام لأنه يحتاج إلى تعلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، وهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله، هو كيفية الأسماء والصفات. واضح؟ كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، لكن الأسماء والصفات نعرفها نحن، لكن الكيفية كيف له يد، كيف له نثبت اليد، كيفيتها لا يعلمها ماذا إلا الله. واضح هنا التفريق. قال تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، يعني كاذب، لأن كيفية الجنة وكيفية ما في الآخرة هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء، يعني جزاء هذا الفعل جزاء بما كانوا يعملون، يعني ما تعرف ما حقيقة ما أخفي لك من أعمال ومن الجنة مما فيها مما تقر به العين، هذه لا يعرفها، يعني لا يعلم كيفية ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله، لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة مثل الفاكهة والحرير والعسل، فالعسل معروف عندنا، لكن عسل الجنة ليس مثل عسل الدنيا، واللبن عندنا موجود لكن لبن الجنة يعني ليس مثل لبن الدنيا، هذه أسماء تتشابه ولكن تختلف بحقائقها. الآن التمر تقول لفظة واحدة تمر، ويختلف التمر هذا عن هذا عن هذا، تقول فاكهة هي تقول تفاح ويختلف بأنواعه التفاح، كذلك الفاكهة في الجنة يذكر الاسم، لأن لو قيل لنا اسم آخر، يعني اسم آخر مثلا أي كلمة لا يعرفها الإنسان وقيل هذه فاكهة في الجنة ما يتصورها الإنسان كيف هي كذا أو كذا، لكن لما تقول له تفاح، لما تقول له موز، لما تقول له كذا يعرف هذه، فيقال لك أن هذه في الجنة لكن كيفيتها وطعمها وشكلها لا يعرفه إلا الله. لذلك الإنسان ما يعرف ما أعد له. لذلك قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا يعلم حقيقة ما أعد الله لعباده في الجنة على الكمال إلا الله عز وجل، وإن أخبرهم عنها في الدنيا بأسمائها ومعانيها لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال فهذا، قال وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أفلم يتدبروا القول؟ فأمر بتدبر القرآن كله، لا يتدبر بعضه. في هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى يعني أن أخبرنا أن الساعة ستقوم، الساعة في نهاية الدنيا وبداية الآخرة، الساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، لكن متى تقوم الله أعلم، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، لأنه ليس لنا مصلحة من معرفة قيامها، وإنما المصلحة في أننا نعرف أنه لا بد من قيام الساعة، فنعمل يعني لها، نعمل لها لهذه الساعة. لذلك قال تعالى أمر بالتدبر القول. وقال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا أو يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. انظر إلى الجهد العظيم لمجاهد، يعرض يقرأ على المصحف على ابن عباس على كل آية يسأل عنها. لذلك يقولون أنه المفسر الذي أخذ العلم عن ابن عباس آية بآية. نعم مجاهد بن جبر. وقال الشعبي رحمه الله ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. يعني يريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الكلام الذي ذكرته بابه واسع، ولذلك قال بعد ذلك والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. يعني مقصود الشيخ مما ذكر في هذه الفتوى بيان مقالات أهل التأويل وأهل التجهيل أنها مقالات فاسدة باطلة، هذا هو غرض الشيخ رحمه الله، التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مقالات هؤلاء وقواعدهم التي قعدوها وأمروا بالرجوع إليها هي التي أفسدت العقول وأفسدت الإيمان وعطلت العلم، لأن العلم هو العمل بما في القرآن والسنة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال أيضا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا ونقف هنا، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.